فدل هذا على ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، وهم الذين نشأوا بين معه ونشأ بين أيديهم، وهم أعلم الناس به. بما كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يلقب بالصادق الأمين. من الذي لقبه بالصادق الأمين قبل البعثة؟ الله سبحانه وتعالى أو قريش؟ قريش لقبته بالصادق الأمين. إذن فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول جئت بكذا وكذا أن هؤلاء يقولون سمعا وطاعة، ولكنهم جحدوا ذلك واستعلوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حائز هذا الفضل. وهذا داء عضال، داء الحقد على الداعية، إذا كان لسيما إذا كان من أهل البلد. ولهذا غالب الدعاة في بلدانهم لا يجدون رواجا، ليس لعدم وضوح دعوته، بل هم أخبر الناس بها وأعلم الناس بها، لكن لأحقاد وحسد وتصفيات قبلية وعصبية قد يقول قائل مثلا لماذا يحوز الفضل فلان هذا وهو من عائلة كذا، ولو تبعه الناس لأعلى ذكر عائلته مثلا، ولهذا لابد أن نحرمه بكل ما أوتينا من قوة. لماذا؟ لأن رفعة هذا رفعة قابلته أو رفعة قومه أو رفعة عائلته أو رفعة كذا وكذا. هذا هو الغالب، الغالب هو الحسد والحقد. ولهذا أقول لك غالبا غالبا قل أن تجد داعية تجد أتباع من أهل البلد، ولهذا ما يحكم على الداعية غالبا من أهل بلد. وغالبا لو استشرت أهل بلده فيه لقالوا لك ساحر أو كاذب أو مجنون، كما قال أهل مكة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل مكة الذين وصفوه بالصدق الأمين هم الذين قالوا ساحر مجنون. طيب حيثيات هذا إيه؟ أما حيثيات أنه صادق أمين هذه مقدمة وكثيرة، أما حيثيات أنه كاذب ومجنون وساحر فأتونا بأثارة من علم، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. لا برهان إلى الكذب، حتى عمه أبي لهب يطوف وراءه ويقول لا تصدقوا، سبحان الله سبحان الله لا تصدقوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. شوفوا يا أخواني عشان تعرفوا أن مسألة الدعوة ليس مسألة سهلة، وأن الداعية له مواصفات خاصة من الصبر والتحمل والاحتساب والإخلاص. إنما لو قال والله إذا فلان زعق لي اليوم خلاص يبقى لن أدعو في هذه البلد، والله فلان اعترض عليه في الخطبة اليوم يبقى هذا المسجد لن أدخل له، فلاعترض عليه واحد أو اثنين أو ثلاثة إذا بي يجلس في بيته إيه يا فضلت الشيخ، ولا خلاص أنا اعتزلت الدعوة، اعتزلت الدعوة، الناس كذا وكذا وكذا أنا اعتزلت الدعوة. ألا ومن الناس الذين كانوا يدعو فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من إلى يدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا ويطوف صلى الله عليه وسلم على القبائل ويخرج صلى الله عليه وسلم في أسواق؟ كان المسلمون كم كان عدد المسلمين؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا، تحمل. ثم جاءت بعد ذلك الغزوات، فقدم الغالي والنفيس صلى الله عليه وسلم، وقدم أصحابه كذلك، وشج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه حتى كان يقتل صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كيف يفرح قوم خضب وجه نبيهم. فتحمل صلى الله عليه وسلم، فهو طريق شاق، طريق الدعوة إلى الله شاق جدا جدا، ما أشق وما أصعبه. ولهذا احتاج إلى إخلاص وإلى ثبات. وإياك أن تقيس دعوتك بحكم الناس عليك، والمعتبر في ذلك كله هم أهل العلم وأهل السنة. إن أثنوا عليك الحمد لله، إن نصحوك اقبل نصحهم. أما العوام ما يلتفت إليه، العوام يريدون من يوافقهم. ولهذا إذا وجدت العوام شيعة شخص ويثنون عليه كلما قال شيئا أو كذا، فاعلم أنه ليس على الجادة، لأن قل أن يكون داعي على الجادة وشيعته العوام بالألاف المؤلفة. ليه؟ لأنه يجعل غالبا يجعل دعوته عند أغراضهم، يجعل دعوته عند أغراضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يا الله، فلا يجد أحدا، حتى إن الرجل يرحم من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قوم فيقولون: احفر غلام قريش. شوف، تخيل إن أهل الأرض أطبقوا على هذا، احفروا. طبعا ده أهل مكة نشروا ذلك، وبعدين ده أقربه، يعني اللي يجي من بعيد فيقول له أهل النبي احفروا هذا الرجل، فطبعا لكم أخبر به. هم أخبر إيه؟ هم أخبر به. ما يقولون: طب نسمع الأول. فأطبقت الأرض على هذا، احذروا غلام قريش. سبحان الله، شوف الصد عن الدعوة. لكن الله عز وجل غالب على أمره، وإنهم يكيدون كيدا ويكيد الله عز وجل كيدا. وقد تتحول سبل الصد إلى سبل دعوة دون شعور من هؤلاء. قد يكون داعية على قد حاله، والله نفع به نفعا عظيما، يوم يجيبوا اسمه في الجرائد وسائل الإعلام: احضروا فلانا، احضروا كذا، هذا كذا، فينتشر ويعرف عند الناس. ومن بعد يقرأ الناس كتبه ويحضر الناس مجالسه وتنتشر دعوته بهذا، وهم يريدون إماتته، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم وأن يظهر دينه. فبدأ الناس يسألوا: من غلام قريش؟ طب نشوف غلام قريش. وبدأت الدعوة إيه؟ وبدأت الدعوة من هنا. فهذا دليل على أن كل وسائل البشر ولو اجتمعوا عن قوس واحدة لن توقف عجلة الدعوة، خلي بالك. ولهذا الذين يقولون بأننا نلجأ إلى السياسة من أجل حفظ الدعوة، ويسمون السياسة أو حزبيتهم بتعبيرهم، يقولون هذا الحزب كلب الدعوة. ليه يا جماعة تحزبه وانت عارفين الأحزاب حرام؟ يقول لك: لا، احنا دي الضرورة. نقول لهم: ايه الضرورة؟ يقول لك: الحزب بتاعنا ده احنا بنوصفه بانه كلب الدعوة. يعني ايه كلب الدعوة؟ يعني كلب حراسة، مش الكلب لا يقتنى الا لمشية او صيد، ودعوة كمان. بقى ايه؟ في كلب دعوة، في كلب صيد، في كلب مشية، وفي كلب دعوة. كلب الدعوة يعني ايه؟ اما يكون لك ظهر، مش هنضرب على بطنك، انت راجل حزبي، راجل الحزب دي الدنيا، ما عادش بقى حاجة اسمها اعتقالات ده والكلام من ده، يبقى يقف حق الصد. نحن نقول: الذي يحفظ الدعوة ليس كلب الدعوة، الذي يحفظ الدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب العالمين يحفظ الدعوة الصادقة، ويحفظ الدعوة إذا صدق أتباعها. ما يحفظ الدعوة إذا جبنا كلاب؟ كثرة الكلاب إنما لا تستفيد منها إلا كثرة العواء والنبيح. أما الله عز وجل هو الذي يحفظ الدعوة سبحان الله. إلى هذا المدى وإلى هذا الحد ركننا إلى أنفسنا واعتمدنا عليها، وتركنا الاعتماد والتوكل على الله. كل شيء بقى هذا تنازل من أجل كذا، من أجل كذا، من أجل كذا. ما في شيء أن الله يحفظ دينه، وأن الله يحفظ الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير إذا كان ذلك. فأي كلب كان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ونما النبي صلى الله عليه وسلم يواجه هنا وهنا ويدعو، والله عز وجل من ورائه محيط، يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت دعوته إلى هذا. سبحان الله، أيد النبي بمن؟ لا بأهل مكة، عشيرته، وإنما أيده بالأنصار الأوس والخزرج، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وبايعوه وعادوا إلى المدينة وقرأوا وعلموا، وفتح الله عز وجل القلوب وتحولت الدعوة لتكون عاصمة الإسلام المدينة وليس مكة. المدينة عاصمة الإسلام الأولى التي بدأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ليست بلده التي انطلق الإسلام منها أولا، وليست عشيرته الذين نصروه أولا، وإنما الذين تبنوا وآووا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا يعني ما يتعارض مع أفراد أهل مكة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم أول ما آمن، نحن نقصد الذين تبنوا ودافعوا وصارت أرضهم أرض الإسلام، إنما الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذون كما يؤذى النبي، ما لهم منعه، ولهذا أمرهم النبي بالهجرة إلى الحبشة ومن بعد بالهجرة إلى المدينة. لكن الأرض التي تبنت الإسلام ومنعوا النبي مما منعوا منه النساء والأموال هي المدينة، هي المدينة. إذن يا أخي الدعوة ما هي إلا شوف ميراث تتقنه وإخلاص تنطوي عليه ووسيلة صحيحة لا تكون منفرا بل كن رفيقا داعيا على بصيرة، يبقى علم يتضمن دعوة تتضمن وسيلة ثم إخلاص، ودع الباقي على الله عز وجل، لا تخترع ولا تلجأ إلى نفسك وتقول الله أنا سأتنازل هنا وسنتنازل هنا من أجل أن الله يحفظ الدعوة، هذا لمصلحة الدعوة. هو كنا ننتقد على بعض الجماعات زي الإخوان زمان لما يحلق الواحد دقنه تجد جماعة كلها حلقين اللحم، ايه يا جماعة ده انتوا بتقولوا احنا دعاء لله جماعة اسلامية كلكم سيماكم حلق اللحى، يقول لك لمصلحة الدعوة، لمصلحة الايه الدعوة. طيب ما تطلقوا لحاكم، لا هذا يتعارض مع الدعوة. طيب ايه رأيكم احنا الملتحين اللي بندعو وانتوا بتدعوش، فما ضر ذلك الدعوة، يعني انتم حلقتم واختفيتم ونحن اطلقنا لحانا ودعونا الى الله. ليه بقى؟ لان دعوتهم سرية، هم ليس قصدهم الدعوة اللي انت عارفها الدعوة بتاعت المنابر، ولهذا هم ولو اخذوا الرئاسة ولو اخذوا الدنيا كلها برضو لن يلتفجوا المسجد، لان ليس ده في ترتيبهم، انما اللي في ترتيب ايه برلمان اسمها ايه نقابة، هي دي الدعوة، فدي ما ينفعش معها لحية، ما يصلح معها لحية، هذه لأن الوسائل خفية، الأمور خفية، دعوة خفية، دعوة سرية، ولهذا تقوم هذه الدعوات على السرية. فلما جاء الإخوان الجدد الملتحون أصحاب اللحى فاستفادوا من الدعوة السرية، ولكنهم أظهروا بعض الشيء من مدارسة بعض الأمور، ولكن السرية واحدة يسمونها الحس الأمني وغير ذلك. فمصلحة الدعوة في أن تجعلها على منهاج النبوة، ومصلحة الدعوة أن تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن تأخذ من الوسائل ما يحصن دعوتك شريطة أن تكون مشروعة مباحة، أما محرمة فكيف تكون داعيا إلى الله عز وجل فاعلا المحرمات؟ أي دعوة، دعوة إلى محرم، دعوة إلى بدعة، تشارك الصوفية لتحصن دعوتك إذن أنت صوفي، تشارك أهل الأهواء لتحصن دعوتك إذن أنت من أهل الأهواء، أي مصلحة للدعوة أنت تحطمها يوما بعد يوم، أي مصلحة للدعوة. أنا أشاهد فيلما تسجيليا يعني فعله جماعة الإخوان من حوالي ثلث ساعة، أنا لو منش هشام لأصبحت إخوانيا. ليه بقى؟ الفيلم بقى فيلم حماسي وإنشاد مؤثر ولقطات من الميادين وثناءات من كل من غالب أو من مشاهير مشايخ الدعوة السلفية. السلفي هذا والسلفي هذا والسلفي هذا والسلفي هذا، إيه ده؟ وهذه الدعوة اللي يقولك هذه الدعوة كذا، وهذه الدعوة كانت هي صاحبة مش عارف إيه وقد سرق منها جهدها، وهذه الدعوة جهدت بالعلم والعمل. ده دول مشاهير الدعوة السلفية، مشاهير المنهج السلفي، زعموا واخد بقى، مش إخوان، لا، ولقطة من الميدان وكذا. مع أنا خفت على قلبي، أنا خفت على قلبي، وده يقول دول رجال مرحلة، لا دول هم كذا، لا هم كذا، دول اللي بنوا، دول اللي عملوا، دول على مر التاريخ وليه 60 سنة هم أصحاب الرياد. قال لا، فعلا لماذا لا تكون إخوانيا؟ لماذا تقول للجماعة المظلومة طوال هذا الحقب التاريخي؟ هذه الدعوة التي جهدت بالعلم والعمل مثلا، هذه الدعوة التي قدمت الغالي والرخيص، هذه الدعوة التي انتقم منها ووضع أصحابها في السجون دائما، هذه الدعوة، ألا يبقى أنت عملت إيه فعلا؟ ده أنت ولا شيء، ده أنت بتضحك على نفسك. ولهذا نقول هؤلاء الذين روجوا للإخوان لماذا يحاربون الإخوان بعد ذلك؟ طيب إذن كونوا إخوانا. ولهذا أنا أقول جميع هؤلاء إخوان، والإخوان قسمان، إخوان قدامى وإخوان معاصرون. السؤال بقى، تقدر تطلع تلت ساعة ثناء الإخوان والتبليغ على الدعوة السلفية؟ السؤال بقى، احنا بنجامل بعض، تقدر تطلع تلت ساعة ثناء على هذه الدعوة؟ انا ما سمعت شيئا من هذا. فلصالح من هذا؟ نطمس هذه المعالم من التميز. ولهذا انت لا تعجب لما تصل الى هذا المستوى ويظن ان هذا المستوى هو المستوى الصحيح، لكن اظن ما تلاقيش مثلا تلت ساعة في الثناء على ما يزعمون المداخلة، دول قوم من الخوارج سموهم وحذروا منهم، انما دول لا، قوم مقربون ولهم جهود مضنية. هذا ليس ميراثك يا اخي، هذا ليس لك، هذا ميراث ورثناه لابد ان نحافظ عليه. لست املك ان اجعل الدعوة السلفية تمدح الإخوانية الحزبية أو تمدح الجهلية الحزبية، ليس هذا لي، أنا متبع لست مبتدعا، أنا ما أملك السلفية، دي مش ميراث أبوي أصلا عشان أجعلها خذ يا إخواني، خذ يا صوفية، أنتم منكم الظالم ومنكم المقتصد ومنكم السابق بالخيرات، أنتم إيه ده؟ إيه ده؟ ده لا يا أخي، ده الذي جعل الله له الثلث والثلثين والسدس يظلم في ميراث أبيه. والله لو كان جنيها ما وزعت لإخواني ولا أعطيت الواحد، إنما تركة الرسول صلى الله عليه وسلم توزع هكذا رخيصة، تركة النبي تصل إلينا غضة طرية عبر البخاري ومسلم وكتب السنة وكتب الحديث، ثم أنت مع ذلك تعطيها يمينا شمالا، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الجهاد توزع، وبعد ذلك تلزمني أن أقول أنت سلفي؟ والله ثم والله لو ما سمعنا رجل واحد، هذه سلفية؟ طيب هذه السلفية ده حاجة عجيبة، يعني ده زي اللي بيقولوا قادر وقادر، يعني نثني على الإخوان، نثني على جميع الجماعات، وزع هذا وإياك أن تقول أنا خارج عن السلفية. حاجة عجيبة يعني، ده هذا والله قهر، ده قتل للإنسان. أنت لست تملك، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد يملك أن يوزع السلفية على كل أحد، إنما السلفية منهج بأصول. لكن صرنا نوزع، اللي يقول هذا البنا السلفي سلفي ليه يا فضيلة الشيخ؟ أصول السلفية إيه؟ وبعد مراجعات يسيب السلف وبقى أهل سنة. 12 ساعة مع أكبر دعاة السلفية عشان يرجع عن إني البنا ليس سنيا، إلا البنا سني خلاص. أنا تراجعت لك خلاص، أنا قلت من السلفي بس هو سني من أهل السنة. يعني لما تجهد نفسك أكثر من 10 ساعات في مسائل منها إني البنا سلف ولا مش سلفي، أي سلفية هذه التي تراد للعالم الإسلامي الآن تحت فقه الموازنات وتحت الفكر التوافقي ومعلشي وأصلي والواقع وأصل الوضع بيقول وأصل إحنا مش بنسمع لهم، يعني إحنا نخالفهم في بعض الأمور، نخالفهم في بعض كذا، ولكننا تخالفهم في إيه؟ في النزول على ركبتين. تخالفهم في إيه؟ إن الطلاق 3 يقع 3 أو 1؟ تخالفهم في إيه؟ في رفع اليدين في التكبير في الموضع الرابع وانت جالس ولا وانت قائم؟ تخالفهم في ايه؟ طب ما انت بتخالف الشافعي في مساء، طب ما انت بتخالف احمد في مساء، ما تقول لنا بتخالفهم فيه عشان نعرف كده. تقصد الحاجه البسيطه اللي هي الشعره ديت اللي بيسموها وحده الاديان، ولا تقصد التقرب مع الشيعة الحاجه اللي هي ما بهاش لازمه ديت، واخد بالك؟ التقرب مع الشيعة، ولا تقصد انا سلفي صوفي، ولا لعلك تقصد اللي هي ما بهاش لازمة ديت اللي هو الطريقة الحصافية، ولا قصدك ان عداوتنا مع اليهود مش عداوة من اجل الدين، ده من اجل اقتصاد، شوية اقتصاد بس كده وخلاص، لكن مش من اجل عقيدة. عشان كده خلافهم معانا مثلا خلاف فرعي، تنزل على الركبة، تنزل على اليدين، تنزل على كذا، مش مشكلة، لا يجوز ان تخرجهم من السلفية ولا من اهل السنة والجماعة. تقصد هذا ولا تقصد ماذا؟ لهذا نقول ليس سلفيا من مدح الإخوان قط، وليس سلفيا من مدح البنا قط. هذا محور، هذه معالم يا إخوان، لأني أمدح الشيء يلزمه أمران أو يترتب عليه أمرين، إما أنني جاهل بمن أمدح، وإما أنني جاهل بمنهجي، وعليه في كلا الأمرين أنا مستلفي. إذ أمدح ما من أجهل، أو أمدح وأضفي عليه ما أجهله أنا من منهجه، وهذا الواقع الآن. لكن لما نيجي عند معاوية نقول لا أسوأ من معاوية، شوف المقابل، شوف المقابل، يعني معاوية ليس سلفيا، معاوية أسوأ. لهذا فإننا نقول بأن حصانة الدعوة في البصيرة بها ودعوة إليها بإخلاص. حصانة الدعوة الله عز وجل هو الذي يتولاها، كما تولى دعوة جعفر بن أبي طالب التي أنتجت بالصدق والصفاء، أنتجت حصانة. فقال النجاشي هؤلاء لا يظلمون عندي، ومن ظلمهم غرم، ها من اعتدى على غرم. والمتوقع أن كان هيبقى إيه؟ في قوم لا يسجدون له، وفي قوم يذكرون في عيسى ما لا يذكرون، كان المتوقع ايه؟ يعني كأني بوسائل الاعلام كلها او بالهيئات الشرعية او الهيئة الشرعية واجتماع كبار مش عارف ايه، ان يقول يا جعفر انتبه، لو طردنا اليوم فلا ارض ثانية، جعفر انتبه، لو سجدنا له ونحن كارهون لذلك ننوي بذلك السجود لله، وليقرأ كل منا آية من السجدة، فاسجد واقترب واسجد، اسجد، تقسم على الدستور بس ما تقصدش الدستور، تسجد للنجاشي بس ما تقصدش النجاشي، اقرأ الآية فاسجد واقترب في سرك ومساجد عشان ايه بقى؟ يبقى انت سجدت لله عز وجل، ويبقى انت في الصورة ايه كده. يبقى احنا من ناحية سجدنا لله، ومن ناحية اخرى كده. ولا بيجي عيسى مش مشكلة، عيسى ابن الله ولا يعني كده، فالناس عيال الله، عيال الله اه، فمش مشكلة. خلي بالك ممكن يطلع لك من كتب اي حاجة، الكتب موجودة ممكن يطلع لك اي حاجة، بس انتبه يا جعفر. جعفر الله يجزاه خير، ده احنا عشرات بس. جعفر لا ارضى ثانية لنا. جعفر لا تورط الدعوة. جعفر لا اما تعرف يا جعفر تغير الفتوى بتغير الزمان. جعفر قاتل مصالح المفاسد. يا جعفر جعفر الوسائل ولا جعفر اعرف خير الخيرين وشر الشرين. يا جعفر جعفر اوعى جعفر، اتق الله جعفر في المسلمين، اتق الله جعفر، اوعى اوعى لا تسكت، اوعى تتكلم في عيسى ما قال، اوعى يا جعفر. لم يحصل شيء من ذلك كله، وإنما قال جعفر إنما أسجد وأنا وأنت لله رب العالمين. إنما قرأ جعفر كتاب الله عز وجل في عيسى، فكانت النتيجة أنكم آمنون، ثم توجت النتيجة بأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر على النجاشي أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، مات الرجل الصالح. نعم.